الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن شر خلقك سلمنا، أذلل بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هذا وقد فرغنا في اللقاء الذي مضى من الحديث عن أدلة وجود الرب المعبود جل وعلا، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زالت وقفتنا أمام الركن الأول من أركان الإيمان، أمام الإيمان بالله رب العالمين. وبعد أن بينا أدلة وجود الرب المعبود، أقف أمام المسألة الثانية والتي هي بعنوان الإيمان بربوبيته جل وعلا. الإيمان بربوبيته جل وعلا. يقول المؤلف حفظه الله تحت هذا العنوان الإيمان بربوبيته، هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق المالك الآمر، هو الاعتقاد الجازم لأن الله تعالى وحده هو الرب الخالق المالك الآمر. ومعنى الرب السيد المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمه جل وعلا. قال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سورة طه الآية 49 وما بعدها. فمدار الربوبية على ثلاثة أمور: الأول الخلق، فالله تعالى خالق كل شيء، فالله تعالى خالق كل شيء، وما سواه مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سورة الزمر الآية 62. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان الآية الثانية. وكل خلق أضيف إلى غيره فهو خلق نسبي بمعنى التشكيل والتأليف والتقدير لا الإنشاء من العدل، فقوله فتبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنون. هذه الآية عندما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمر الفاروق يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات فقرأها النبي على سمع أصحابه، وكان من بين الجالسين من عمر فاروق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إلى هنا فإذا بعمر يستمع الآية فنظر إلى النبي وقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي لمن حوله: اكتبوها فهكذا نزل، اكتبوها فهكذا نزل. فعمر هو الملهم رضي الله عنه أرضاه، كان شديد الفراس وكان صاحب بصير رضي الله عنه أرضاه. نعم، لا جبريل نزل بالآية ولكن نزل لسه ما كملهاش. فعمر من شدة تعلقه بالقرآن قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال اكتبوها فهكذا نزل. ودي من موافقات عمر مع القرآن، يعني عمر يقول: وافقت ربي في عدة مواضع، من بينها هذا الموضع، من بينها هذا الموضع. الموضع الآخر عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، أي البيت الحرام، فنظر عمر إلى المقام، مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي كان الخليل يقف عليه لاستكمال بناء البيت، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا؟ قال: هو مقام أبيكم يا عمر. قال: أفلا نصلي خلفه؟ يعني عمر عايز يصلي ركعتين خلف المقام. فنزل جبريل بقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. موافقات كذلك قضية الخمر. عمر عندما هاجر إلى مدينة رسول الله، من المعلوم أيضا أن الكثيرين كانوا يشربون الخمر من الصحابة، لأن التحريم لم ينزل بعد، يعني تحريم الخمر كان له مراحل، أولى الآيات نزولا لحكم الخمر قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. يعني يا محمد، هؤلاء الذين آمنوا واتبعوك لابد وأن يسألوك، هيسألوك عن إيه؟ عن حكم الخمر وعن حكم الميت، والميسر والقمار. طب هل يا ترى في بداية عهد الإسلام ولسه في ظل الجاهلية هل يجي الإسلام ويقول إن الخمر حرام من البداية؟ إيه اللي يحصل؟ ينصدوا. فالإسلام بيعامل فطر، والذي يعامل الفطر هو من خلقها جل وعلا. فبدأ قضية التدرج أو التدريج رفعا بالفطرة. فأول مسألة هيجوا يسألوك أي، طيب عايزين نلمح مش نصرح، يعني كله لبيب بالإشارة
يفهمه. فلما يسألوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هم يرون ذلك من بيع وشراء وتجارة، فالعملية بس خدهم بالتدرج كده لأنهم لسه حديث عهد بإيه؟ بإسلام، لسه داخلين الإسلام حديثا وكانوا في جاهلية عمياء، فلابد أن نتدرج به. وبالفعل لما نزلت الآية إيه اللي حصل؟ الجماعة اللي كانوا بيشربوا الخمر انقسموا إلى فريقين، فريق غلب جانب الإثم، قال ما دام فيها إثم كبير نبعد عنه وترك شرب الخمر. فريق قال لك ما دام فيها منافع أدينا شغالين ماشي كده. مرت الأيام وقيل إن أحد الصحابة تعاطى خمرا ودخل يصلي إماما بقومه وكان شارب إيه؟ الخمر، ما لسه لم تحرم بعد. فلما صلى بهم التبست عليه الآيات، طبعا واحد شارب خمر تختلط عليه النصوص، فنزلت الآية الثانية في حكم الخمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، الآية. فانقسم من يشربون الخمر إلى قسمين، فريق قال ما دامت منعت في الصلاة إذن هي خبيثة فنتركها حتى خارج الصلاة، فتركوا الخمر مطلقا. شوف خلي بالك عظمة الإسلام في النهي عن الرذيلة. وجماعة قال لك إيه؟ طيب نشربها في غير أوقات الصلاة، لأن الخمر كان عادة يعني إدمان، عامل زي المية اللي بنشربها إحنا الآن أو زي كوباية الشاي ماشي كده، إدمان مطلق ما يقدرش يستغنى عنه، عادة من عادات العرب، وبدأوا يشربوا. سيدنا عمر لما انتقلوا للمدينة، عمر حريص قوي على الأم، عنده هم يا جماعة، وده اللي احنا عايزين نصلي. شوف الصحابة كان عندهم هم، هم دعوة، هم دين، هم صلاح وإصلاح. فعمر حزين لحال بعض المسلمين الذين ما زالوا يتعاطون الخمر، فعمر يقول يا رب أنزل قولا فاصلا في الخمر. كان يعني عمر بقى خلاص يعني العملية تعبت، حريص على الأم، يا رب أنزل قولا فاصلا في الخمر. فنزلت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآية. فحرمت الخمر من موافقات عمر للقرآن. وشوف حرص عمر على الأمة، كذلك قضية الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، يعني حرص عمر على نساء المسلمين، كان دايما كده يتطلع إلى السماء عمر عايز ينزل بقى يعني حكم الحجاب تتغطى المرأة. فنزلت آيات الأحزاب وكذلك آيات سورة الدخان فيما يتعلق بالحجاب، وهذه من موافقات عمر رضي الله عن عمر للقرآن الكريم. في قضية التدرج هذا كان في أمر التشريع بداية، أما بعد نزول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمفيش حاجة اسمها تدرج في التشريع، إنما في حاجة اسمها تدرج في الدعوة. ما ينفعش الآن أقول لك مثلا خمر وحكم تقول يعني اشرب يعني في منافع، لان لا ما ينفعش دلوقتي ان خلاص نزل القول الفصل والتشريع اكتمل ماشي كده، لكن في تدرج دعوي بقى نمشي مع الفطره واحده واحده، انما تدرج في التشريع ايه؟ انتهى باكتمال الدين. فالحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل، ما ينفعش نقول الحرام ايه؟ انت مش حرام ماشي كده، المفروض دلوقتي الان أصبحوا يسمون الحرام بغير أسمائه ماشي كده، يعني الخمر يقول لك ما نشربش خمر، نشربوا إيه يا جماعة؟ نشربوا إيه؟ بير، مشروبات روحية، يا أولادي الإيه روحية؟ ياخد غذاء الروح ده الإيمان والعمل الصالح، الله يصلح حال. شوف فبدأوا يسموا الحرام بغير إيه؟ أسمائه، ودي من عموم البلوى، الحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما أحله الله ورسوله. خلاص يبقى الدين اكتمل، التشريع اكتمل. انها ممكن تدرج ايه دعوة، تصبر على الناس واحدة واحدة وتاخد بايديهم حتى يصلوا الى العمل الصالح وايه والعمل بالاسلام والكتاب والسنة. فالشاهد ان عمر عندما سمع الآية قال فتبارك الله احسن الخالقين، قال النبي اكتبوها، فهكذا نزلت، فهكذا ايه نزلت. ايه بقى فتبارك الله احسن الخالقين؟ قال هناك خالقون غير الله عز وجل، يسمى الخلق هنا لغير الله خلق نسبي. يعني خلق نسبي انه ما خلق من عدم، بل ألف وكون من مادة مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. فالخالق حقا هو من؟ الله تعالى. اما غيره زي مثلا واحد يجي يعمل لك الان ادميه تشوفها زي فعلا الطفل، عاملين دلوقتي ما شاء الله دمي كده عروسة بتبكي وتضحك وتقول بابا وماما وترضع كمان، ها عاملين لها شفتها عاملين لها بزازة كده تحطها بقها تسكت تشيل بزازة عايز، ما هو ده بيسمى خلق. ولكن خلق ايه؟ نسبي. خلق نسبي، هو خلق من مادة. من خلق المادة؟ الله. واضح؟ هو ألف بس وكون ورتب وابتكر. ولذلك من ذهب يخلق كخلق الله يؤتى به يوم القيامة يقال له انفخ فيها من الروح. زي التماثيل والأصنام. يعني أمر غريب جدا يا أخي، سبحان الله. كم من بلد هي بلد إسلامية وإذا بها تظهر حضارة الشرك والكفر، أصنام وتماثيل، وحضارة الإسلام تطمس فيها. أي حاجة تموت الإسلام لا، إنما نعمل صنم ركب على حصان في ميدان ماشي، نعمل مش عارف صنمين عريانين ماشي، إنما نحيي شعائر الدين والإسلام مش ماشي. فنسأل الله عز وجل السلام. قولوا أمين. آمين. إذن الخلق إذا نصب لغير الله يسمى الخلق النسبي، لأنه ما خلق من عدم ولكن خلق من مادة مخلوقة لله عز وجل. أما الخلق حقا لمن؟ لله عز وجل سبحانه. يبقى مدار الربوبية على ثلاثة أمور. الأول الخلق، فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق، وكل خلق أضيف إلى غيره فهو خلق نسبي بمعنى التشكيل والتأليف والتقدير لا الإنشاء من العدم، كقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، سورة المؤمنون الآية 14. الأمر الثاني الملك، فالله المالك، والملك سبحانه هو المالك والملك جل وعلا، وما سواه مملوك، وما سواه مملوك. قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، سورة البقرة الآية 7 بعد 100 الأولى. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، آل عمران الآية 89 بعد 100 الأولى. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، آل عمران الآية 23. وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك، الإسراء الآية 11 بعد 100 الأولى. وقال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. عارفين القطمير؟ في حاجة اسمها القطمير والنقير والفتير، ولكن العبد سيسأل يوم القيامة عن كل شيء، يسأل عن الفتير والقطمير والنقير. ايه معنى الكلام ده يا جماعة؟ الفتيل اللي هو الشعرة البيضاء اللي بتجويف نواة التمرة، يعني متخرج كده النواة من التمرة في بين الشق بتاعها كده جلدة بيضاء رفيعة جدا، دي اسمها الفتيل. في بقى حاجة اسمها القطمير اللي هو الغلاف الرقيق الأبيض المحيط بالنواة، يعني نواة التمرة فيها غلاف أبيض رقيق جدا محيط بالنواة، ده اسمه ايه؟ القطمير. في بقى النقير النقير اللي هو النقرة الضعيفة جدا اللي في أول النواة، تجيب نواة الثمرة كده من فوق فيها نقرة كده صغيرة، دي اسمها ايه؟ النقير. والمعنى ان الانسان سيسأل عن ادق الامور، عشان كده لابد ان تحتاط وان تتقي الله في قولك وفعلك، حتى وان كان القول نصف كلمة. يعني من قال لمن شارك في القتل ولو بنصف كلمة، كما قال النبي كلمة اق، ما قالش اقتل، اقتل اربع حروف، هو قال النصف، قال ايه؟ اق، قال اق بس، فقتل من سمعه. جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. شوف نصف كلمة، فعشان الانسان لازم يحتاط للقول وللفعل، ان الامر يا جماعة الله تعالى هو العدل، والعدل لا يظلم عنده احد، يعطي كل ذي حق حقه دون زيادة او نقصان. حساب واضح، فننتبه لهذه الامور جيدا. ما يملكون من قطمير، سورة فاطر الآية 13. وكل ملك أضيف إلى أحد سواه فهو ملك أو ملك نسبي مؤقت جزئي. يعني مثلا أنا دلوقتي في إيدي ساعة، يعني أنا معايا ساعة، بقول الساعة دي ملك، أي اللي أنا لابسها دي ملك، صح كده؟ ده ملك إيه؟ نسبي، لأني سأتركها وأزول، ماشي كده؟ ستنتقل لغيره، تخرج تروح، ماشي كده؟ النظارة دي ملكي، ملك نسبي مؤقت. المالك حقا هو من؟ الله عز وجل. فلان يقول لك مالك الدار دي، ايوه ملك نسبي، واضح كده؟ ولله ميراث السماوات والارض. يقول لك مش عارف فلان مالك دولة كذا، ايوه ملك نسبي او ملك مؤقت نسبي. انما الملك الحقيقي لمن؟ لله عز وجل سبحانه. إذن المالك حقا هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. وقوله أو ما ملكت أيمانكم، قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل شيء، يعني يقول لك ملك يمين، ملك كذا، اسمه ملك إيه؟ نسبي مؤقت جزئي. إنما الملك حقا لمن؟ لله عز وجل. وعليكم السلام. الأمر الثالث في قضية الإيمان بالربوبية، يبقى قلنا عندنا الخلق، الملك، الأمر الثالث إيه؟ الأمر بقى، تدبير. من الذي يدبر الأمر؟ الله عز وجل. فلله الأمر كله، وما سواه مأمور، وما سواه إيه؟ مأمور. قال تعالى قل إن الأمر كله لله، سورة العمران الآية 54 بعد المئة الأولى. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه، سورة الأعراف الآية 54. وقال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. وقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول للنبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين ليس لك من الأمر شيء. إن غزوة أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسقط النبي في الحفرة، فظل النبي يصمت ويدعو على نقر من المشركين، وسماهم النبي بأسمائهم في دعاء، منهم صهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وصهيل دخل الإسلام، ومنهم هشام بن العاص، عفوا هشام بن ايه؟ اللي هو اخو ابو جهل، نسيت الاسم. المهم كان يدعو على اربعه من صناديد الكفر يومها، سنزل في الايه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه في الآية. فخلاص النبي بطل يدعي عليه. مرت الأيام ودخلوا جميعا الإسلام، كل من دعا عليه النبي يوم أحد دخلوا الإسلام وأصبحوا من عظماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان من دونهم أيضا أبو سفيان بن حرب رضي الله عن أبي سفيان، دخل الإسلام في عام الفتح. ولذلك في يوم من الأيام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ذهب أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والعاص بن وائل، ومين أخو أبو جهل ده تقريبا المهم يعني اللي هم الأربعة اللي كان النبي يدعى لهم في يوم أحد لما دخلوا الإسلام، فواقفين على باب مين بقى؟ سيدنا عمر. وكان معهم بلال بن رباح وصهيب الرومي، وكلهم ينتظر إذنا للدخول على عمر. فعمر أرسل أحد الصحابة يخبره من ببابه، فقال يقف ببابك بلال بن رباح وصهيب وأبو سفيان بن حرب وصهيل بن عمرو، وعدد هؤلاء السادة. فعمر قال أذنوا لبلال وصهيب. دخلوا من الأول بلال بن رباح وصهيب الرومي. إيه ده أبو سفيان واقف بره زعيم مكة وسيد مكة، يدخل قبل منه بلال بن رباح وصهيب. فطبعا لما دخل بلال وصهيب، أبو سفيان طبعا لسه برضه يا جماعة رواسب الجاهلية موجودة، وهو النبي قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، يحب إيه؟ الفخر. فقال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودي حكمة عالية قوي من حكم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فطبعا أبو سفيان غضب ومن معه غاضب، وصهيل بن عمرو كان حكيما، فقال يا ابن حرب أراكم غضابا على عمر، يعني زعلانين إن عمر قدم عليكم بلال وصهيب. قال لا تغضبوا على عمر ولكن اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءنا محمد وجاءه فاستجابوا وتأخرنا. يعني هو لما محمد جاب الدعوة مين اللي دخل الإسلام الأول؟ بلال وصهيب، فهم سابقوا وإحنا تباطأنا، فكيف بنا إن جئنا يوم القيامة فسبقونا إلى الجنة وانتظرنا نحن؟ أيوة تغضبوا على عمر. عمر بيدي ميزان من عدل، عمر بيقدم من سبق. طبعا مش معقول يدخل أبو سفيان على مين؟ على بلال اللي كان بيهان من أجل الإسلام ويوضع الحجر على صدره ويقول أحد أحد، أو صهيب الذي ترك كل ما يملك من أجل أن يهاجر إلى الله وإلى رسول الله وصبر. واضح؟ وإنتم كنتم بتحاربوا الإسلام، بتحاربوا نبي الإسلام. فشوف ميزان عمر رضي الله عن عمر. ليس لك من الأمر شيء، فإذا كان هذا للنبي محمد فما بالنا بما دون النبي عليه الصلاة والسلام من الخلق؟ هل هناك من الخلق من له أمر؟ الأمر لمن؟ الله الواحد جل وعلا. ولذلك في قضية الهداية لما تقرأ كده القرآن تبقى عندك فهم الآيات. أحيانا يقول النبي، يقول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. آيات أخرى يقول الله تعالى النبي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فحضرتك لما تقرأ الآيات تقول في نفسك كيف يثبت الهداية للنبي في آية وينسيها عنه في آيات؟ إزاي؟ هل في تناقض؟ ودي من ضمن الشبهات اللي بتثار ضد الإسلام وضد المسلمين وضد القرآن. يعني جهلت المستشرقين و أهل الكفر والعناد يقرؤون القرآن فيجيب لك الآيات يقول لك اهو تعالى شوف التناقض في القرآن. فين يا جماعة التناقض ده؟ يقول لك اهو آية بتقول للنبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وآية بتقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وآية تقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى ازاي يثبت وينفي الهداية في آن واحد؟ نقول هذا الفهم الخاطئ بسبب الجهل، لأن الهداية على قسمين، فهناك هداية بيان وإرشاد، وهناك هداية عون وتوفيق. يعني ايه هداية البيان والإرشاد؟ يعني توضيح الطريق، اي طريق الخير واي طريق الشر. من سلك هذا الطريق دخل الجنة، ومن سلك هذا الطريق دخل النار. دي اسمها هداية ايه؟ البيان والإرشاد. دي وظيفة مين؟ وظيفة الأنبياء والرسل. دي وظيفة محمد بن عبد الله، يبين لنا الطريق، يرشدنا إلى الصواب، يهدينا إلى الصراط. وذلك جاءت الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى أنت توضح السبيل، دي وظيفة النبي، وكمان دي وظيفة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر. كذلك هذه الهداية ثابتة لآيات الله في الكون، سماوات ذات أبراج، أرض ذات سجاج، بحر ذات أمواج، كل دي فيها هداية. كلما رأيت هذه الآيات علمت أن لها خالقا، هذا الخالق هو من؟ الله. وأيضا فيها الهداية وظيفة العلماء والدعاء، بيان الطريق وإرشاد الناس للخير. هذا النوع يسمى الهداية، هداية البيان والإرشاد. ما في هداية ما هداية إيه؟ العون والتوفيق أو المعون، وهذه لا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. ودي اللي قال فيها الله للنبي إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ودي اللي ربنا قال فيها للنبي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة دعوة، ابنه في العكاس ولا ايه؟ لانك يا نوح وظيفتك البيان والإرشاد، تبذل اسباب الهداية. من الهادي؟ الله. خلاص انت بذلت، ايوه بينت الطريق، ايوه وضحت، ايوه الله يهدي من يشاء سبحانه. لم يسأل الله لابنك الهداية. وذلك لما نوح بعد ان غرق ولده قال يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، الله اجاب نوحا بماذا؟ انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، ده مش ابنك، مش من اهلك، لان انت علاقتك بالناس مش علاقة دم ولا قراب، علاقة منهج وعقيد. اللي يتبع منهجك منك، اللي يخالف منهجك ليس من اهلك حتى وان كان من اقرب الناس اليك. واضح؟ اذن هداية البيان والإرشاد للأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من أهل العلم والدعاء. أما هداية العون فلا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. عشان تبقى فاهم القضية صح، حضرتك بذلت أزال هداية لابنك وربيت وأكلت الحلال، ورغم كده الواد انحرف، من الجداة أنا بتاعتك، لا أملكها أنا ولا أنت. واضح؟ أنت اللي عليك تبذل أسباب الهداية وتجتهد أن تحسن تربية الولد. الولد بقى انحرف يبقى دي بتاعته ولا بتاعتك بقى، خلاص انتهى. يعني هو آزر كان كافرا يسجد للصنم، من صلب آزر من؟ إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نوح أول رسول من صلبه يخرج من؟ ابنه الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سبحان الله، لأن الهادي هو من؟ الله. لكن نسمعنا كده أنت حضرتك تطمس والواد انحارف، قول اه انحارف، ما أنت ما بذلتش ولا إيه؟ يبقى أنت آثم وتتحمل الوزر يوم القيامة. لازم تبذل أسباب الهداية، تتحرى الحلال، تطعم ولدك الحلال، تحاول توصل له أسباب الهداية، وبعد كده النتيجة على من؟ على الله. خلاص؟ واضح يا جماعة القضية دي؟ ليس لك من الأمر شيء. آل عمران الآية 28 بعد 100 الأولى، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم، وقال لله الأمر من قبل ومن بعد، سورة الروم الآية الرابعة، فهو الآمر وحده في خلقه، وما أضيف إلى غيره من أمر كقوله فاتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد، فهو أمر نسبي داخل تحت مشيئته جل وعلا، إن شاء أمضاه وإن شاء منعه، إن شاء أمضاه وإن شاء منعه. وأمره سبحانه يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. يبقى الأمر أمران، كوني وشرعي، ما الفارق؟ فأما الكوني فنافذ لا محالة، هو مرادف للمشيئة، قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سورة ياسين الآية 82. وأما الشرعي فهو محل الاختيار أو الاختبار، هو مرادف للمحبة، فقد يقع وقد لا يقع، وكل ذلك داخل في عموم مشيئته، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الآيات من سورة التكوير، سورة التكوير الآية 28 وما بعدها. طيب تفصيل يوضح القضية، أمر كوني يعني إيه؟ يعني كن فيكون، صحة ومرض ماشي كده، ده أمر كوني، سعادة وحزن أمر كوني، نصر وهزيمة أمر كوني، معايا كده، طول وقصر، نحافة وبدانة، ثمانة الجسم يعني، واحد إنه خضر واحد إنه زرق، واحد إنه مش عارف بني، واحد أبيض واحد أسمر، كل ده لا اختيار لك فيه، يحدث بكل فيكون، وده اسمه الأمر الكوني، لا اختيار فيه مطلقا. حركات الأعضاء داخل البدن مالكش فيها اختيار، القلب يدق القلب يقف مالكش فيها اختيار، لأن كله بأمر من؟ الله عز وجل. إنما الأمر الشرعي بقى المنهج، حسنات وسيئات، طاعة ومعصية، واضح؟ فقد جعل الله لك في هذا الباب اختيارا ومشيئة وإرادة، ولكن اختيارك ومشيئتك لا تخرج عن مشيئة ربك، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لازم تحفظ ده كويس، واضح؟ ولذلك يخطئ بعض الناس عندما يقرأ بعض الآيات، يعني مثلا بعضهم في قضية الإيمان والكفر يقول لك عم الشيخ لا إكراه في الدين، ده القرآن يقول، خلي بالك بقى، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يا سلام عليك، ده فهم سقيم وخاص، وهذا هو الجهل بعين، لأنك ما فهمت الآية وما عرفت ما موضع الآية أصلا، الآية يا جماعة مش في موضع التحذير، في موضع الوعيد الشديد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كمل الآية، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، الآية مش جاية كده يعني كلهم حلوين، اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي عايز يكفر يكفر، ها إن عرف المعاصرة لا يا ابني، الله يصلح حالك، دي الآية في معرض التحذير الشديد، تقول لك انتبه مش بحريتك إنك تقفل، لا لابد أن تتبه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، الأذان خلاص ماذا؟ فانا عايزك لما تقرأ الآيات تقرأها السهل، إذا كنت لست من أهل العلم قال القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبعضهم يقول لك يا عم الشيخ مش ربنا يقول لكم دينكم ولي دين، أيوة يا سيدي بس إمتى؟ إمتى لكم دينكم ولي دين؟ بعد قوله تعالى في سورة البقرة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لازم تبين الحق من الباطل، بعد كده بقى ما استجابوش للحق واختاروا الباطل يبقى نقول لهم لكم دينكم ايه ولي دين، واضح؟ فالقضية يا جماعة لازم لما نقرأ القرآن نقرأ القرآن بفهم، المصيبة الخطيرة ان هناك من تصدى للدين والدعوة من هو غير مؤهل، فبالتالي لو وقع في امر الاحكام بيضيع الدنيا والدين معه، ليه؟ ما عندوش العلم الشرعي، ما عندوش الضوابط الشرعية، ما عندوش الأحكام ولا الأصول، فالعلاقة عنده خالص. يقول لك لا يا ابن الله يرجع عنه، فلما تقرأ القرآن تقرأه بسهل، ولازم ترجع لأهل إيه؟ العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالكفر مش حرية، هو دلوقتي يقول لك حرية رأي، اللي عايز يكفر يكفر. ده مين قال الكلام ده؟ من قال بهذا الكلام؟ تحت حرية الرأي يسب الله ويصد النبي ويطعن في القرآن ويطعن في السنة، واسمها حرية رأي. رأي ايه؟ رأي ايه بقى؟ رضي الله عن عمر في قصة صبيغ العراقي. ما قصة هذا الصبيغ؟ رجل أراد أن ينشر الشبهات في صف جند الإسلام في معارك المسلمين في بلاد العراق، وكان قائد الجيش أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من هذه الأمة. فجي صبيغ العراقي ده بقى صاحب شبه، بدأ يسأل الجن عن قوله تعالى والذاريات ذروة، ويبدأ يجيب بعض الآيات كده اللي فيها لبس عشان ايه يفتن بعض المسلمين. وذاع صيت هذا الصبيغ، وصل الأمر لقائد المسلمين أبي عبيد، فأرسل إلى عمر وقص عليه ما يحدث من هذا الرجل. فماذا فعل عمر؟ قال يا أبا عبيدة عندما تصلك رسالتي هذه فأتني بهذا الصبيغ على ظهر دابة بغير سرج من العراق إلى مدينة رسول الله بالمقلوب، يعني اجعل وجهه إلى خلف الدابة وظهره إلى مقدمة الدابة من غير سرج عشان يتعب في الصف. وراح لعمر بقى، وعمر عارفين عمر بقى، ووقف هذا الصبيغ أمام أمير المؤمنين عمر وقال عن ماذا تسأل يا صبيغ؟ اسألنا أنا بقى، تعال اسألنا أنا. قال أسأل عن الزاريات ذر، وقال سيجيبك عمر. وجاب عمر الدرة بتاعته وعلى رأس صبيغ ويضرب على رأس صبيغ لما ورم هاله، والدرة دي يعني جلدة كانت عند عمر، والأمة دي محتاجة لدرة عمر الآن. فلما سواه وسواه أمر بحبسه تعزيرا، احبسوه الآن. طيب كل ما يبقى عمر كده رايق هاتولي صبيغ. عن ماذا تسأل يا صبيغ؟ سيجيبك عمر. ويمسك الدرة وعلى رأس ايه؟ صبيغ. ورجعوه تاني، أيام معدودة. فصبيغ جه في يوم كده بقى من التعب واللي بيشوفه من عمر، قال يا أمير المؤمنين، قال النبي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والله لقد فر الشيطان من رأسي ولن أعود. لازم يفر الشيطان، ده عمر رضي الله عن عمر. فقال أفر الشيطان يا صبيغ؟ قال بلى فر، ده فر وفر، نعم فر الشيطان. قال أبو عبيدة أعده إلى بلاد العراق ومر الجيش بهجره حتى تحسن توبته، ابعدوا عنه لغاية ما يتوب. فصاحب الشبهة محتاج لإيه؟ لشدة وحال، مش محتاج لليم، مش وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، وبعدين يا اخوي ومن شاء فليك ايه دي في معرض التحذير، زي بالضبط انت حركت البيت في حاجة خطأ ابنك عايز يعمل، فانت بتقول له انت ماشي كده، لو عملت كده انت حر. ايوه انا ماشي وابقى اعمل، يبقى انت بتقول له اعمل، فيقول كما يقول المؤذن.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فكما قلت أن الأمر الشرعي افعل ولا تفعل طاعة ومعصية، وقد جعل الله لك في هذا الباب اختيارا ومشيئة وإرادة، ولكن هذا الاختيار وهذه الإرادة وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، فينبغي أن نتعامل مع القرآن والسنة بفهم حتى نفهم الآيات ونفهم الأحكام، لأن القضية ليست هينة ولكنها صعبة جدا. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرجون أشد الحرج من الفتوى في الدين، لأن الأمر جد خطير. كلام في الدين يا جماعة، لا يتكلم في الدين إلا من يحسنه، لا يتكلم في الدين إلا من يحسنه، لأنها ليست بالأمر الهين ولكن تحتاج إلى تأهيل وتحتاج إلى علم وفاء. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا يقرأ القرآن، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل جدا يا جماعة، القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، فالقضية محتاجة لعلم بعد تزكية. يقول المؤلف حفظه الله: وبقية صفات ربوبيته سبحانه وترجع إلى هذه الأمور الثلاث، اللي هي إيه بقى؟ خلق، الملك، الأمر. تحفظ الكلام ده كويس. توحيد ربوبية يعني خالق، مالك، آمر. بقية صفات الربوبية تعود لهذه الأمور الثلاث المذكورة: الخلق والملك والأمر، كالرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيب وإنبات الأرض وتصريف الرياح وإجراء الفلك، تعاقب الليل والنهار، والحمل والوضع والصحة والمرض والعز والذل وغيرها. هذه الصفات كلها تعود إلى الأمور الثلاثة: خالق، مالك، مدبر أو آمر. وهذا الإيمان بربوبيته سبحانه مركوز في الفطر. ما من فطرة إلا وتقر أن لهذا الكون خالقا، مالكا، مدبرا هو الله عز وجل. مدرك ببداهة العقول، محسوس في الكون، موفور في النصوص. ومن دلائل ذلك في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة الآية 64 بعد المئة الأولى. وطبعا الآيات كثيرة جدا جدا لضيق المقام، نكتفي بهذه الآيات التي قرأناها لنواصل باب التعريف بالله عز وجل. سنقف الآن مع المسألة الثالثة في عجالة سريعة، وهي الإيمان بألوهيته جل وعلا. الإيمان بألوهيته جل وعلا. يقول المؤلف حفظه الله: وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق. يعني الإله الحق يعني المعبود بحق، فلا يعبد غيره جل وعلا، المستحق للعبادة دون ما سواه. فإن معنى الإله المألوه أي المعبود الذي له القلوب محبة وتعظيما، وحقيقة العبادة كمال المحبة مع كمال التذلل والخضوع، مع كمال التذلل والخضوع والتعظيم. وذلك لا يكون إلا للإله الواحد سبحانه. وقد جاءت بهذا الإيمان أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فشهد الله جل وعلا لذاته، وشهد له الملائكة، وشهد له أولو العلم. خلي بالك من العطف الجميل ده بين أولي العلم والملائكة لبيان منزلة العلماء ومنزلة أهل العلم. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سورة البقرة الآية 63 بعد المئة الأولى. وقد خلق الله جميع خلقه إنسهم وجنهم لعبادته وحده مع كمال غناه عنهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، الآيات من سورة الذاريات الآية 56 وما بعدها. وبعث الله جميع رسله إلى الناس ليحققوا هذا الإيمان ويدعونهم إلى إفراده بالعبادة ونبذ الشرك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، النحل الآية 36. فبادأوا أقوامهم بالقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الأعراف 85. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الأنبياء 25. وتحقيق هذا الإيمان يقتضي صرف جميع أنواع العبادات لله وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو المشرك، فهو مشرك كافر. وهي أصناف: أولا العبادات القلبية، العبادات الإيه؟ إن القلب له عبادات يا جماعة، ما العبادات القلبية كالمحبة. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة عبادة قلبية، أن تحب الله، تحب رسله، تحب كل من أحبه الله وكل من أحبه رسول الله، فدي عبادة قلبية. عبادة إيه؟ قلبية. الآيات من سورة البقرة الآية 65 بعد المئة الأولى. وكذلك من العبادة القلبية الخوف. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف لا يكون إلا من من؟ من الله. اوعى اوعى تخاف من المخلوق، اوعى. في حاجة اسمها الخوف الجبلي الفطري، تبقى معدي كده كلب يجري ورا منك بتخاف، وهذا خوف جبلي انت لا تأثم عليه. انما الخوف اللي بنقول عليه الخوف من المخلوق ان ينفع او يضر. يعني بعض الناس كده لو جات له مش عارف ها تعال عايزينك، يا قلبه ينزل تحت رجليه. يا عبد الله اتق الله، الامر بيد من؟ بيد الله. لا تخف الا من الله، مخلوق مثله ماذا يملك لك من نفع او ضر؟ والله لا يملك شيء. حديث عبد الله بن عباس: يا جماعه عايزين نتعلم الاسلام صح، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. يعني هذا المخلوق ان كان مقدر في علم الله انك تبتلى به فستبتلى به مهما صنعت، لانه مكتوب عليك تتوحد الله. طب لو مش مكتوب عليك، والله لو اجتمع اهل الارض جميعا، وصلت دي يا جماعه، حسبي الله ونعم ايه الوكيل، نجاه. فاياك اياك ان تخشى الا الله. عشان كده اتكلمنا من قبل عن قول الله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. ليه؟ ان اللي عرف الله لا يخشى غيره، متوحد الله، والعلماء عرفوا الله فهم اشد الناس خشية من الله تعالى. وصل دي؟ يبقى اللي عرف الله لا يخف الا من الله، متوحد الله. طيب مخلوق مثلك هذا المخلوق لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضر، فكيف يملكه لغيره؟ فتوحد الله. إذن عليك أن تلجأ إلى ربك. يبقى الخوف عبادة قلبية. الرجاء، قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أدي السبيل يا جماعة، ها، إن حسن الظن معناه حسن العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أنت اتقي الله، اعمل الخير، الله يسلمك، فإن رجوته وجدته جل وعلا. يا ابن آدم تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة، تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. كذلك من عبادات القلب، الآيات دي من سورة الكهف الآية 10 بعد 100 الأولى، من عبادات القلب التوكل. فالتوكل لا يكون إلا إيه؟ على الله. شيء تقول لي يا فلان توكلت عليك، عليك يا عبد الله، اتق الله، شرك، شرك بالله. التوكل عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا تتوكل إلا على الله، ومن توكل على الله إيه؟ كفاه سبحانه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي حافظه كفيل. يبقى إياك إياك أن تتوكل على غيره، وتوكل على ربك عز وجل. إذن أولئك الذين شغلتهم الدنيا عن العبادات توكلوا على غير الله. الورشة ما يسيبهاش ويروح يصلي، آه، لأن في بيزنس، في عمل، يبقى توكل على إيه؟ على الورش، الورش، واضح؟ ساب العبادة من أجل إيه؟ دنيا، ويجي على الصلاة متأخرة، ويجي مش عارف، ويترك الصلوات، ويكبر دماغه عشان إيه؟ دنيا. هذا ما عبد الله عبادة إيه؟ التوكل. لأنه لو أحسن التوكل على الله لعلم أن الرزاق هو من؟ الله. فأنت بتاخد بالأسباب، ولكن عندما تسمع الله أكبر يبقى أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. اترك ما في يدك وكبر ربك عز وجل. إلا إن كنت من أصحاب الأعذار ولك عذر معين أن تتخلف عن صلاة الجماعة، فلك ذلك أن تصلي في بيتك أو في متجرك أو في كذا على حسب العذر اللي عندك، ويرجع لكتب الفقه فيها الأعذار لك تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. إنما لست من أصحاب الأعذار بمجرد أن تسمع الله أكبر لابد أن تلد. يعني عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد رخصة أن يصلي في بيته، رجل أعمى، قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس عندي من يقودني إلى المسجد، ما عنديش حد يوديني المسجد. الله أكبر. قال له النبي: أتسمع النداء؟ قال: أسمعه. قال: إذن فلبي ولك شعور. بل وأعظم من ذلك، كان يؤتى بالرجل وهذا على الرجلين، يعني بيحملوه الرجلين على الأكتاف حتى يوضع في الصف خلف رسول الله. مش قادر يمشي وله عذره، ولكن شوف حب الجماعة، جماعة الصلاة. وكان أحدهم في غيطي أو في حقله ماسك الفاس، رفعه بيأزق الأرض، بيقلب الأرض، يسمع الله أكبر والفأس مرفوعة، يعمل إيه؟ يلقيها خلف ظهره خشية أن يكبر عمل الدنيا على ربه عز وجل. الله أكبر، شوف، الله أكبر، خلاص افهم معنى الله أكبر. أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. كبر ربك ولد نداءه جل وعلا. إذن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، سورة المائدة الآية 23. وصلاح القلب أصل صلاح الجسد، كما في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وانت عندك مقولة مشهورة قوي يقول لك: كل وعاء ينضح بما فيه، أو بما فيه ينضح، صح؟ لذلك قال بعض الحكماء: والقلوب قدور، جمع قدر، يعني عارف القدر بتاع الطعام اللي بتساوي فيه الطعام، خضر جماعة بتاع الفلافل والطعمية والفول، عنده خضر كده بيعمل فيه الفول، يقعد يغلي فيه الفول، ها الألمونيوم ده، فبيشبه القلوب بإيه؟ بالقدور دي، القلوب قدور تغلي بما فيها. الله أكبر، يعني كده خلي بالك كده بتغلي باللي جواها. والألف مغارفها، دايما القدرة عند الرجل بتاع الفول ليه مغرفة، ها هي قدرة فيها فول، المغرفة هتطلع لك ايه؟ فول، هتطلع كباب، هتطلع فول، القدر جواه فول، هتطلع منه ايه؟ فول. وعندك في البيت بلصتي مش هتغرف منه ايه؟ مش من اللي جواه مش، وصلت كده؟ والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر. يبقى عايز تعرف القلب تعرفه منين؟ من اللسان. ولذلك كانت العرب تقول لمن تراه صامتا تكلم كي نراك، اتكلم عشان نشوفك. الله، انتوا مش شايفين ولا مش شايفين؟ واحد ساكت ما نعرفوش ولا شايفين، طب عايزين نشوف ولازم ايه؟ يتكلم. فمنطق اللسان دليل على ناس القلوب، بيجيب من جوه، تلاقي واحد دايما يسب ويلعن يبقى قلبه ايه؟ اسود، مريض، قلبه مريض، ده بيجيب لك من جوه. واحد تاني كلامه طيب، يصلح بين الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى جاي منين؟ من جوه، من القلب. اذا اللسان دليله على ما في ايه؟ القلوب، لان كل اناء بما فيه ايه؟ ينضح. وعايز تعرف فلان شو بيقول ايه؟ شوف لسانه، لسانه منضبط يبقى قلبه منضبط، لسانه غير منضبط يبقى قلبه غير منضبط، مريض. اثنين، في عندي العبادات القولية كالدعاء، قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن آية 18. كذلك استعاذة، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق الآية 1. قل أعوذ برب الناس، سورة الناس الآية 1. والاستغاثة، قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، سورة الأمثال الآية 9. الاستغاثة عبادة قولية لا تكون إلا لمن؟ اوعى تستغيث بمخلوق. طب الجماعة اللي بيستغيثوا بالأموات عند القبور وقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأن الاستغاثة لا تكون إلا بمن؟ بالله عز وجل. يقول لك يا سيدي الحسين، استغاثة بمين؟ بمخلوق، شرك أكبر والعياذ بالله تعالى. ولو بعث الحسين بيننا الآن لضربهم بالنعال، لأنهم خالفوا هدي النبي العدنان ووقعوا في الشرك. قل لي صفحة للقبور واللي قبل القبور واللي يا رب سلم سلم، قلوا أمين. فالاستغاثة عبادة لا تكون إلا الله تعالى. ثالثا العبادات البدنية بقى، كالصلاة والنحر، قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سورة الأنعام الآية 62 بعد 100 الأولى. قال تعالى فصل لربك وانحر، النحر والذبح، الذبح لا يكون إلا لله، مش جايب عجل لسيدي فلان، شرك أكبر. فلان مات يذبحه على النعش بتاعه، ذبح على النصب، لا يجوز أكله، أكله محرم، إنه ذبح لغير الله. نعم، واحد مات يجي لك بعض الجهلاء يروح نادح خروف على النعش بتاعه ومريحين السنون، ماشي كده؟ لا يجوز اكل هذا الخروف، انما بعد ما الدفن واحد عايز يعمل طعام للناس لا حرج، انما اللي بيذبح على النعش نفسه لا يجوز اكله، يحرم اكله، انها ذبحه لغير الله. يتصدق لكن ما يذبحش على النعش، ولو تصدق لو ذبح على النعش لا تقبل الصدقه، لا يجوز اكله، لا يجوز ايه؟ اكله. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا ما ذبح لله عز وجل. وعشان كده بقول لبعض الإخوة كثيرا، بعضهم يقول لك مثلا هنذبح ده للفقراء، أقول لك يا أخي الله يرضى عنك صحح اللفظ بس، قل أذبحه لله أو أوزعه على الفقراء. يقول لك هنذبحه للأيتام، لا يا أخي الله يرضى عنك، اذبحه لله وفرقه على الأيتام. خلي بالك من اللفظ، النبي كان حريصا على اللفظ بنقل العقيدة حتى من اللفظ. نعم، إن الأمر صعب جدا يا جماعة، خلي بالك. فالذبح عبادة لا تكون إلا لله تعالى. هناك أيضا العبادات المالية كالنفقات التعبدية، من زكوات وصدقات ووصايا وأوقاف وهبات قال الله تعالى. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، سورة التوبة الآية 99. إطعام الطعام كذلك عبادة مالية، قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإطعام الطعام من العبادات المالية التي ينبغي أن ترغب فيها الأمة، خاصة في ظل البلاء العريض اللي بتعيش الأمة الآن، أسعار بترتفع وهناك فقراء، فليتق الله أصحاب الأموال وينفقوا في سبيل الله عز وجل. والإيمان بالألوهية الله عز وجل لازم الإيمان بربوبيته ومقتضاه، فمن أقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر لازمه أن يقر بألوهيته أي المعبود بحق يفرده للعبادة جل وعلا، والآيات على ذلك كثيرة جدا، نكتفي بهذه الآيات. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مدام أقريت أن الخالق هو الله، الملك هو الله، الأمر هو الله، فلا تعبد غيره جل وعلا. أرى المقام لا يكتفى بالمزيد، فأكتفي بهذا القدر مع توحيد الألوهية. وللأسف أنا الأسبوع القادم على سفر، فإن قدر البقاء إن شاء الله تعالى وكان اللقاء في عطلة قادمة إن قدر لنا ذلك سوف نواصل معا شرح العقيدة الميسرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا وعملا متقبلا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، لك نحط قلب توفر لباس ارسل للمسلمين والمسلمات واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.